أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في تعريف الكلام، وقلنا إن الماتن عرفه بأنه لفظ مفيد، ولكنه لا يريد من الفائدة معناها اللغوي أي كل ما كان له معنى، بل يريد من الفائدة معنى خاصا، وهو الفائدة التي يصح السكوت عليها. فالماتن يرى أن للفظ الفائدة معنى في اللغة ومعنى في اصطلاح النحاة، وأن كلمة الفائدة هنا مصطلح نحوي، فلا يرد عليه اعتراض بأنه قد أطلق الفائدة فصارت تشمل ما لا يصح السكوت عليه، بل لا تتناول إلا ما يصح السكوت عليه. بقي في هذا التعريف مسألة، وهي أن المراد من اللفظ ها هنا مطلق اللفظ، سواء كان محققا أو مقدرا، أو فقل إن المراد من اللفظ ما يكون لفظا بالفعل أو ما يكون لفظا بالقوة، والمراد من القوة القابلية لوقوع الشيء فعلا، على أن تكون هذه القابلية قريبة جدا من الوقوع، قريبة جدا من الفعل، بحيث تنزل منزلته. توضيح ذلك أن الإنسان إذا كان متزوجا فعلا فإنه يقال إنه متزوج بالفعل، ولكن الإنسان في مرحلة الطفولة له قابلية أن يتزوج ولو بعد حين وبعد زمن بعيد، فيقال إن له قابلية التزوج أو هو متزوج بالقابلية، غير أن هذه القابلية لا تسمى قوة، لا يقال إنه في قوة المتزوج، بل لا يطلق لفظ القوة إلا على القابلية القريبة من الفعل المنزل منزلة الفعل، كما إذا كبر هذا الطفل وأقدم على طلب الفتاة حتى لم يعد يفصل بينه وبين زواجه إلا بضع ساعات أو بضع أيام، فيقال إنه متزوج بالقوة. فالقوة ليست مطلق القابلية كما ربما يتوهم ذلك الذين درسوا المنطق، ليست مطلق القابلية، بل القابلية القريبة من التحقق، حتى لقربها من التحقق نزلت منزلة المتحقق، فهي كالجزء الأخير من العلة. واضح ما معنى القوة إذن؟ شيء، فالطفل في مرحلة الطفولة يقال إنه متزوج، إن له قابلية التزوج، ولكن لا يقال إنه متزوج بالقوة، ولا يطلق لفظ القوة إلا على القابلية التي صارت قريبة الوقوع حتى لقربها من التحقق تنزل منزلة المتحقق. إذن فالقوة هي القابلية القريبة المنزلة، القريبة من الفعل المنزلة منزلته. إذا اتضح ذلك فإن الماتن عندما عرف الكلام قال هو لفظ مفيد، فأطلق كلمة اللفظ ولم يحدد حصة خاصة منه، فلم يقل هو لفظ بالفعل مفيد، ولم يقل هو لفظ بالقوة مفيد، بل جعل هذا اللفظ وهذا القيد وهو قيد اللفظ جعله مطلقا، لم يقيده بنعت. فلما لم يقيد هذا القيد ولم يخصصه، علم أنه يريد من اللفظ كل ما يصح عليه هذا الإطلاق، كل ما يصح أن تطلق عليه أنه لفظ فلك أن تطلق عليه، فيشمل اللفظ الذي كان بالفعل، يعني اللفظ الذي هو بالفعل موجود في ضمن الجملة، ويشمل اللفظ الذي بالقوة، ونريد من القوة اللفظ الذي هو قريب الوقوع حتى لقربه نزل منزلة الواقع. وليس المراد كل ما له قابلية أن يكون لفظا، وإلا لصار مجرد تصور، التفت، لأن لصار مجرد تصور الشيء، مجرد تصور اللفظ يجعل منه كلاما. الآن لو تصورت عبارة زيد قائم في ذهنك من غير أن تتلفظ بها، فإن هذا التصور، هذا التفت، زيد قائم، لو تصورت تصورا هذا المعنى في الذهن، هذه الصورة لها قابلية أن تصبح لفظا أو لا بلا إشكال. فيلزم حينئذ أن يكون مجرد استحضار المعاني في الذهن محققا للكلام، والحال أن النحاة لا يطلقون على مثل ذلك كلاما. فاللفظ الذي بالقوة لا يشمل مثل هذه القابلية، لا يشمل مجرد التفكر في المعاني، وإن كان لهذه المعاني قابلية لأن تصبح ألفاظا إذا نطقت بها فيما بعد، لكن هذا لا يسمى كلاما، لأنه لا يسمى لفظا لا بالفعل ولا بالقوة بالمعنى الاصطلاحي، وإنما الذي يقال له لفظ بالقوة هو اللفظ الذي ليس له صورة، لم يصبح لفظا بعد بالفعل، ولكنه قريب الوقوع، قريب التحقق، قريب من الفعلية فنزل منزلته، وذلك كالضمير المستتر وجوبا في قولنا صلي، فإن هذا التركيب صلي يعد كلاما، مع أنه في الحقيقة لا يوجد إلا لفظ واحد، ولكن لما كان الكلام لا بد له من متكلم ومخاطب، كل كلام لا بد له من متكلم ومخاطب، وكان المتكلم يعرف بتوجهه إلى المخاطب وإصدار الصوت تجاهه، والمخاطب يعرف بتلقيه من المتكلم ذلك الصوت وتوجهه إليه، فكل كلام لا بد له من طرفين، متكلم ومخاطب، والمتكلم دائما معلوم للمخاطب لمواجهته له وإصدار الكلام إليه، والمخاطب دائما معروف للمتكلم لمواجهته له وتلقيه منه، فكل متكلم معلوم للمخاطب وكل مخاطب معلوم للمتكلم، ولذلك لم يكن هناك حاجة في إبراز الضمير الذي يعبر عن الفاعل، لأن الفاعل ما دام معلوما بمجرد المواجهة بين المتكلم والمخاطب فلا تصل النوبة إلى احتياج المتكلم لأن يأتي بلفظ يدل على المخاطب. ولذلك نجد أن الضمير إذا كان لمتكلم أو مخاطب يستتر وجوبا أو جوازا، يستتر وجوبا، بل يمكن أن نقول أكثر من ذلك. نحن ماذا كنا نقول؟ كنا نقول لا تصل النوبة، لا يحتاج المتكلم إلى أن يأتي بلفظ جيد يعبر به عن المخاطب، لأن المخاطب معلوم له وأمامه جيد، بل لا يمكن ولا يصح للمتكلم أن يأتي بذلك اللفظ، لأنه لو جاء باللفظ الدال على الفاعل المخاطب لازم أن يكون الفاعل تأسيسيا أو تأكيديا. لازم أن يكون الفاعل تأكيديا، تأكيديا، لأن الفاعل معلوم من دون هذا اللفظ. فلو جاء بهذا اللفظ الدال على المخاطب لكان هذا اللفظ تحصيلا للحاصل، فيكون معناه فتكون فائدة الفاعل تأكيدية لا تأسيسية. وحق الفاعل كما سيجيء معنا أن يكون معناه تأسيسيا لا تأكيديا. ولذلك في قوله تعالى وإذ قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ماذا نعرب أنت؟ ضمير جاي مبني في محل توكيد، ولا نعربه فاعلا، وإنما الفاعل يكون الضمير المستتر وجوبا في أسكن. يعني أسكن أنت أنت، ليش؟ لأن هذا الضمير المنفصل لو جعلناه هو الفاعل وهو معلوم من دون هذا اللفظ، لو قيل له أسكن جيد وأسكن يعني أنت، إذن فمعنى الفاعل معلوم من دون التصريح بهذا اللفظ. فالتصريح بهذا اللفظ سوف يكون مفيدا لمعنى حاصلا من قبل أو لا، لمعنى حاصل من قبل، فيكون معناه تأكيديا. والفاعل لا يمكن أن يكون معناه تأكيديا، وإنما يكون معناه تأسيسيا. ولذلك في قوله تعالى واسكن أنت وزوجك أنت نعربها توكيدا، وأما الفاعل يبقى ضميرا مستترا وجوبا. لا يمكن للضمير الدال على المخاطب أو على المتكلم أن يبرز، وكلما أبرز ذلك الضمير كان توكيدا. وهذا ما معنى أن يكون توكيدا؟ هذا يعني أن الفاعل ما دام مستتر، صحيح؟ هنا لما كان الكلام يحتاج إلى طرفين، إلى متكلم ومخاطب، وكان المخاطب هو الفاعل، وكان هذا المخاطب معلوما بمجرد مواجهة المتكلم للمخاطب، فقد صار هذا الضمير المستتر في قوة الموجود لدلالة القرائن عليه. أو كما إذا سألك سائل أين زيد أو كيف حالك فأجبته قائم، إذا سألك كيف زيد مثلا أو أين زيد، إذا أجبته قائم أو سليم أو أي جواب تجيبه، فإن قولك لمن سألك كيف حالك جيد، هذا جيد يعتبر كلام. ليش؟ قالوا لأن هناك لفظا بالقوة إلى جانب هذا اللفظ، وذلك لأن حق الجواب أن يكون مطابقا للسؤال، فإن الجواب إنما سمي جوابا لأن من شأنه أن يسكت السائل ويعطيه الإجابة التي يريدها، فحق الجواب أن يكون مطابقا للسؤال. فإذا سئلت عن زيد فالجواب لا يكون جوابا إلا إذا كان جوابا عن زيد. فلذلك عندما تسأل أين زيد فتقول مثلا في الغرفة، مرادك زيد في الغرفة، ولكنك حذفت هذا المبتدأ وهو زيد اعتمادا على قرينة مطابقة الجواب للسؤال. فكل لفظ كان هناك قرينة على وجوده فهو لفظ بالقوة، وإن لم يكن هناك ظهور لذلك اللفظ، واضح؟ وبالجملة فاللفظ إما لفظ بالفعل وهو الذي له صورة في اللفظ، له صورة له ظهور في اللفظ، وإما لفظ بالقوة وهو اللفظ الذي ليس له صورة في اللفظ ولكن دلت عليه القرائن، فهذه القرينة تجعله في قوة الموجود. وأما اللفظ الذي له قابلية أن يصير لفظا ولو لم يكن بالقوة فهذا لا نسميه لفظا في الاصطلاح. إذا اتضح ذلك فالكلام لفظ مفيد، والمراد الفائدة، أي فائدة؟ الفائدة التامة. ومن الواضح أن اللفظ لا يكون مفيدا فائدة تامة إلا إذا كان مركب، لأن اللفظ إن كان لفظا واحدا فسوف لا يكون هناك إسناد، وبالتالي سوف تكون الفائدة ناقصة قطعا. فشرط الإفادة، التفت، جعل عرف الكلام بأنه لفظ مفيد، فالكلام متوقف على الإفادة، والإفادة متوقفة على التركيب، والتركيب إنما يكون بضم جزء إلى آخر، أقل التركيب من طرفين. والحاصل أن هناك فرقا بين التأليف وبين التركيب. شوف المتن، قال صور ائتلاف الكلام هكذا في المتن، ثم قال الكلام لفظ مفيد. هناك فرق بين التأليف والتركيب، فإن التركيب هو ضم جزء إلى آخر، سواء كان هناك مناسبة وإلفة وتناسب بين الجزئين أو لم يكن هناك تناسب. الآن شوف مثلا في عن، هنا يصدق أننا ضممنا لفظا إلى لفظ أو لا؟ بلا إشكال. مثلا طاولة كتاب، إيه ضممنا كلمة إلى كلمة أو لا؟ كلم يعني ثلاثة وما فوق، لفت حتى ما هو هذا تركيب، ما الكلم أيضا تركيب. جيد، الآن غلام زيد هذا ضم جزء إلى آخر. طيب عندما تقول مثلا زيد عمر بكر، هذه ضم كلمة إلى كلمة إلى كلمة، إذن هذا التركيب هو ضم كلمة إلى أخرى، سواء كان هناك مناسبة بين الجزء بين الأجزاء، هناك إلفة بينها أو لا يوجد ذلك. وأما التأليف فهو ضم جزء إلى آخر مع وجود بشرط وجود الإلفة والمناسبة بين الأجزاء. فكل تأليف هو شو؟ هو تركيب. وبعض التركيب ليس تأليف. شوف زيد قائم، هذا هنا قد ضممنا جزءا إلى آخر ويوجد مناسبة وإلفة بين الجزئين، بدليل أنه قد صح السكوت على مثل هذا التركيب، فهذا تأليف لأن هناك إلفة، وهو تركيب أيضا لأننا قد ضممنا جزءا إلى آخر. ولكن في قولك دار طاولة كرسي، هنا يوجد ضم جزء إلى آخر ولكن لا يوجد إلفة ولا تناسب، إذ لا يوجد إسناد بينهما. إذا قد عرفنا ذلك فإن شرط الكلام هو الإفادة، والإفادة إنما تحصل بالتأليف. لا بمجرد التركيب، والتأليف متوقف على التركيب، لأنه لا إلفة من دون تركب، هو حتى يكون في إلفة لابد أن يكون هناك ضم جزء إلى آخر. هذا من جهة. ومن جهة ثانية فإن الإلفة التي هي التناسب بين الجزئين ليست شيئا آخر إلا الإسناد. ها هنا فإن مثل زيد عمر بكر إنما لم يكن مفيدا فائدة تامة لأنه لم يسند أحد اللفظين إلى الآخر، فالإلفة لم تتحقق بسبب عدم تحقق الإسناد. وهذا بخلاف مثل قولنا زيد قائم، الذي جعل هذا التركيب أليفا هو أن هناك إسناد، هو أن هناك إسنادا لأحد اللفظين إلى الآخر، أسندنا القيام إلى زيد فصار هناك ارتباط وثيق بين الجزئين، وهذا هو الذي نسميه تأليفا. ولقائل أن يسأل بأن الإسناد هو عبارة ثانية عن الإخبار، فلما عبر ها هنا بلفظ الإسناد ولم يعبر بلفظ الإخبار؟ ما معنى إسناد القيام إلى زيد؟ يعني إخبار عن زيد بالقيام. فلماذا نحن نعبر هنا بالإسناد ولا نعبر بالإخبار، مع أن الإسناد اصطلاح بلاغي والإخبار اصطلاح نحوي؟ نحن في النحو نعرب مبتدأ وخبر ونخبر عن المبتدأ بالخبر إذا هناك إخبار. في البلاغة يقال مسند ومسند إليه وإسناد. إذن لسائل أن يعترض بأن الإسناد هو عين الإخبار والإخبار مصطلح نحوي والإسناد مصطلح بلاغي، فالأولى حينئذ أن يعبر بالإخبار لا بالإسناد. والجواب أن الإسناد ليس هو الإخبار، بل هناك فارق بينهما. ما لا يأتي بالامتحان هو أهم ما تأخذونه، وما يأتي بالامتحان فهو مجرد الامتحان. على كل حال، الإسناد مغاير للإخبار. ممكن يجي بالامتحان، راح يجيبه بالامتحان. جيد. وذلك لأن الإسناد أو لأن الإخبار هو نسبة بين المخبر به والمخبر عنه. شوف زيد قال انتفح. الآن أخبرنا عن زيد بالقيام، فالإخبار هو نسبة بين المخبر به وهو قائم وبين المخبر عنه وهو زيد. جيد. ولذلك يقال إن الإخبار نسبة بين المخبر به والمخبر عنه، لأنه حتى يتحقق الإخبار لابد أن تخبر بشيء عن شيء. جيد. هذا هو الإخبار. وأما الإسناد فهو نسبة بين الخبر بين المخبر به والمخبر عنه، التفت، أو بين المطلوب والمطلوب منه. هو الفرق في قولنا زيد قائم يوجد إخبار عن زيد بالقيام أو لا؟ إذن فالإخبار حاصل. ويوجد إسناد للقيام إلى زيد أو لا؟ فالإسناد حاصل. فالإخبار هو عين الإسناد في هذه الجملة، ولكن لو غيرنا نوع الجملة فجعلناها جملة إنشائية في مثل قولنا صل، فهل يصح أن يقال إننا أخبرنا عن الفاعل بالصلاة ونحن لم نلتفت، لم نخبر عن المخاطب بالصلاة؟ فلا يوجد إخبار هنا، ولذلك لا تسمى هذه الجملة جملة خبرية وإنما يقال لها جملة إنشائية. ولكن يصدق عليها أننا قد أسندنا الصلاة إلى المخاطب، فهي نسبة بين المطلوب والمطلوب منه، بين المطلوب وهو الصلاة وبين المطلوب منه وهو فاعل الصلاة. فيصدق الإسناد في الجملة الإنشائية ولا يصدق في الجملة الخبرية. فالإسناد يجري في الجملتين الإنشائية والخبرية، والإخبار لا يكون إلا في الجملة الخبرية. إذا قد اتضح ذلك فنسأل جملة صلي هل تفيد فائدة يصح السكوت عليها أو لا؟ تفيد فائدة يصح السكوت عليها، إذن فهي كلام. فلما كان الكلام شاملا لكلتا الجملتين الإنشائية والخبرية وجب أن يقال إن الكلام يحتاج إلى إسناد، لأن الإسناد يجري في الجملتين الخبرية والإنشائية، ولا يصح أن يقال إن الكلام لا بد له من إخبار، لأن الإخبار لا يكون إلا بين أطراف الجملة الخبرية، فيلزم أن لا تكون الجملة الإنشائية كلاما. واضح؟ ولذلك فإنهم استعملوا اصطلاح أهل البلاغة هنا لأنه هو الأوفق بمرادهم وهو الذي يدل على مرادهم. والحاصل أن الكلام قد شرط فيه أن يكون لفظا مفيدا، والإفادة إنما تكون والإفادة إنما تتحقق بالإسناد، صحيح؟ والإسناد هو نسبة بين المخبر به والمخبر عن، أو نسبة بين المطلوب وبين المطلوب من. ومن الواضح أن الإسناد لما كان نسبة بين أمرين فهو متوقف على حصول هذين الأمرين، فهو متوقف على ضم جزء إلى آخر، فصار الكلام متوقفا على الإفادة، والإفادة متوقفة على الإسناد، والإسناد متوقف على التأليف، والتأليف متوقف على التركيب. وأقل التركيب من كم؟ وأقل التركيب إنما يكون من جزئين. والكلمة كم نوع؟ كم قسم الكلمة؟ والكلمة ثلاثة أقسام، وهي اسم وفعل وحرف. وأقل التركيب من كم؟ من جزئين. فيحصل من ضرب الثلاثة بالثلاثة كم جزء؟ تسعة. الصورة الأولى اسم واسم، الثانية اسم وفعل، يعني هيك يرجع بيرجع. واضح؟ جيد. الصورة الأولى أن يتركب، أن يكون هناك تركيب من اسم واسم، الثانية من اسم وفعل، الثالثة من اسم وحرف، الرابعة من فعل واسم، الخامسة من فعل وفعل، السادسة من فعل وحرف، السابعة من حرف واسم، الثامنة من حرف وفعل، والتاسعة من حرف وحرف. ثم إننا طيب نأخذ الصورة الأولى أن يكون التركيب من اسم واسم، وهذا كما تقول زيد قائم، فإننا قد ركبنا زيدا مع قائمة وأسندنا أحدهما إلى الآخر وهناك إلفة بينهما وصح السكوت عليه أو لا، فهذه صورة صحيحة يصح أن يتركب منها الكلام. وأما إذا أخذنا الصورة الثانية أن يكون التركب من اسم وفعل، فكما تقول زيد يلعب أو يلعب زيد لا يلعب. الصورة الثالثة هي صورة ممتنعة، وذلك لأن الكلام كما عرفنا مشروط بالإسناد، والإسناد معنى نسبي يتوقف على وجود مسند ومسند إليه، فلا بد أن يكون أحد اللفظين مسندا والآخر مسندا إليه. وقد عرفنا أن الحرف لا يصح أن يكون لا مسندا ولا مسندا إليه، فلما امتنع أن يكون الحرف مسندا ومسندا إليه امتنع أن يكون هناك إسناد، لأن الإسناد فرع وجود طرفين، والاسم يصلح لأحد الطرفين ولكن الحرف لا يصلح لأي شيء من الطرف الآخر. فهذه الصورة ممتنعة، فلا يمكن أن يتركب الكلام من مجرد اسم وحرف. وكذا طيب، أما قولنا الصورة الرابعة من فعل واسم فهي عين الصورة الثانية ولكنها مكررة، بدل زيد يلعب يلعب زيد. الصورة الخامسة من فعل وفعل هي صورة ممتنعة أيضا، وذلك لأن الفعل وإن كان يصح أن يكون مسندا ولكنه لا يصح أن يكون مسندا إليه، والكلام كما يحتاج إلى مسند يحتاج إلى مسند إليه، فهذه صورة ممتنعة. وكذا تمتنع الصورة السادسة لأنها من فعل وحرف، وكذا الصورة السابعة لأنها عين الصورة الثالثة، وكذا الصورة الثامنة لأنها عين الصورة الخامسة، وكذا الصورة التاسعة لأنها تركب من حرفين. فلم يبقى حقيقة من الصور عندنا إلا كم صورة؟ إلا صورتان، هذه عين الثانية إلا صورة. فاسم لا يتركب، طبعا نتحدث عن أقل التركيب، نزيد التركيب نزيد الاحتمالات جيد، أقل تركيب الاسم من صورتين، أن يكون من اسم واسم، وأن يكون من اسم وفعل.
فرق
بين اسم وحرف، حرف واسم. قلنا صورة مكررة. صورة مكررة. قلنا تكرر
كثير. شو المات هذا يعني؟
بس من إحنا مجرد ما عنا زيد يلعب وصرت فاعل.
جيد إذا قلنا ذلك عندنا جملتان. هذا حتى إن جملتان صح؟
زيد. مو؟ زيد يلعب. زيد شو موقع من الأعراب؟
هذه الصورة خاطئة للمعلومات. مفترض نقول يلعب
زيد.
إن نتحدث إحنا عن تركب من جزئين فقط، عندما نقول زيد يلعب يعني في عندنا عمليا كم لفظ؟
ثلاثة.
ثلاثة لفظان بالفعل ولفظ بالقوة. على كل
جد العرض بين خمسة، العرض ليس العرض ما بيسند
العرض، لكن بيسند العرض. واضح صار البحث أو لا؟ جد نقرأ. قال لما أنهيت القول في الكلمة وأقسامها الثلاثة، الكلي طبعه بالكتب لو سمحت، بأي لحظة بدي أسأل وانصرنا. متن لما أنهيت القول في الكلمة وأقسامها شرعت في تفسير الكلام، فذكرت أنه عبارة عن اللفظ المفيد، ونعني باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف أو ما هو في قوة ذلك. فالأول نحو رجل وفرس نفس اللفظ له صورة في الكلام، والثاني كالضمير المستتر في نحو اضرب، فإنه ولا لم يكن لفظا ظاهرا ولفظا بالفعل ولكنه بالقوة. واذهب المقدرة بقولك أنت، ونعني بالمفيد ما يصح الاكتفاء به، إذن هذا معنى مصطلح. فنحو قام زيد كلام لأنه لفظ يصح الاكتفاء به، وإذا كتبت زيد قائم مثلا فليس بكلام لأنه ليس لفظا، لأن اللفظ لابد أن يكون صوتا، لأنه وإن صح الاكتفاء به لكنه ليس بلفظ. وكذلك إذا أشرت إلى أحد بالقيام أو القعود فليس بكلام لأنه ليس بلفظ. ثم قال وأقل ائتلافه، أولا نشوف التعبير بأقل، يعني أقل التركب من جزئين هما إما اسم واسم وإما اسم وفعل، وأقل ائتلاف. وعبر ماذا عبر؟ قال بالائتلاف، مأخوذة من الإلفة من التأليف. وأقل ائتلافه من اسمين كزيد قائم، أو فعل واسم كقام زيد. ما عندنا صورة ثالثة، لأن هذا الحصر حصر عقلي، والصور السبعة باطلة، أو الصور السبعة باطلة. جيد. قال في الشرح صور تأليف الكلام ست. الآن لماذا جعلها ستة؟ الآن سنعرف لماذا. قال وذلك لأنه يتألف إما من اسمين أو من فعل واسم أو من جملتين، هنا لا يتحول، لا يتحدث عن أقل التركب. جيد. ولذلك هذا حقيقة هذا الشرح يعاب عليه، يعني ما كتبه في الشرح يعاب عليه أنه ليس مطابقا لما كتبه في الأصل، لأن ما ذكره في الأصل أن أقل ائتلاف الكلام، يعني كان يتحدث عن أقل ما يتألف به الكلام، ولكنه في الشرح استطرد فجاء بكل ما يتركب به الكلام ولو كان من جمل ومن ألفاظ. على كل حال صور تأليف الكلام ست، وذلك لأنه يتألف إما من اسمين أو من فعل واسم، هذا الذي ذكره في الأصل، أو من جملتين، أو من فعل واسمين، أو من فعل وثلاثة أسماء، أو من فعل وأربعة أسماء. أما ائتلافه من اسمين فله أربع صور، هذا مجرد تطبيق مطبق على العبارة. قال إحداها أن يكون مبتدأ وخبرا نحو زيد قائم، هنا يوجد اسم أول واسم ثاني وهو مبتدأ وخبر. الثاني أن يكون مبتدأ وفاعلا سد مسد الخبر نحو أقائم الزيدة. شوف هذا سيأتي معنا مفصلا في باب الخبر. عندما نقول التفت أقائم الزيدان لابد أن نسأل أول، هذه التركيب يصح السكوت عليها أولا؟ أقائم الزيدان، هل تنتظر مني سماع شيء آخر؟ الآن أنا صرت أنتظر منك، لكن أنت لم تعد تنتظر مني شيء عندما تسمع قولي أقائم الزيدان، أستفهم عن قيام الزيدان. هذا التركيب يصح السكوت عليه أو لا؟ ومعنى أنه يصح السكوت عليه أنه، ومعنى أنه كلام، أن هنا لا نحتاج إلى تقدير أي لفظ جديد. واضح إلى الآن؟ هذا من جهة. فلجهة أن هذا التركيب يصح السكوت عليه لا نحتاج إلى أي شيء محذوف، لا نحتاج إلى تقدير محذوف. واضح؟ ضع هذه المقدمة في الحسبان. الآن تعال نسأل، قائم ما هو إعرابها؟ مبتدأ، لأن هذه الجملة جملة اسمية، والجملة الاسمية لا تتركب من مبتدأ وخبر، وهي على أي وزن؟ وزن اسم الفاعل. فلجهة أن قائم مبتدأ فتحتاج لأن يكون ما بعدها خبر، ولجهة أن قائم على وزن اسم الفاعل واسم الفاعل يحتاج إلى فاعل بعده، فحق الزيدان أن تكون فاعلا. ولا معنى لأن نجعل الزيدان خبرا ونقدر الفاعل، أو نجعل الزيدان فاعلا ونقدر الخبر، لأن تقديرنا للخبر أو للفاعل يعني أن الكلام لم يكن تاما إلا مع ذلك المقدر، وقد فرضنا أنه يصح السكوت عليه فلا يحتاج إلى تقدير. فيدور الأمر حينئذ بين حالتين لا ثالث لهما، إما أن نجعل الزيدان فاعلا وقد سد مسد الخبر، أو أن نجعله خبرا وقد سد مسد الفاعل، ولا يصح لنا أن نقدر شيئا، لأن تقديرنا لشيء يعني أن هذا الكلام لم يكن تاما لولا ذلك المقدر، والفرض أنه تام إذ يصح السكوت عليه وجدانا. جيد. ولجهة أن قائم مبتدأ يحتاج إلى خبر، ولجهة كونه اسم فاعل فيحتاج إلى فاعل، فيقع الكلام أو فيدور الأمر بين أمور، إما أن نقدر محذوفا وهذا ممنوع، وإما أن نجعل الزيدان فاعلا ولكن نجعله سادا مسد الخبر، أو نجعله خبرا سادا مسد الفاعل، ولكن جعلوه فاعلا سد مسد الخبر. ليش؟ لأن حاجة اسم الفاعل إلى الفاعل أولى من حاجته إلى الخبر. ليش؟ هذا سيأتي في محله لا نطيل، ولكن واضح ما معنى سد مسد الخبر. جيد. قال والثانية أن يكون مبتدأ وفاعلا سد مسد الخبر، هو حقيقة تركب الكلام من اسمين نحو أقائم الزيدان، هنا تركب من قائم ومن الزيدان، وإنما جاز ذلك لأنه في قوة قولك أيقوم الزيدان، وذلك كلام تام لا حاجة له إلى شيء، فكذلك هذا، يعني لأن أقائم الزيدان في قوة أيقوم الزيدان، فلا تحتاج إلى شيء، مع أنها مع أن هذا التركيب يحتاج إلى خبر ويحتاج إلى فاعل، فجعلوا ما بعده فاعلا وجعلوه سادا مسدا خبر. كيف؟ لا مش عم نحكي عن يقوم، عم نحكي عن قائم. كما أن أيقوم الزيدان تامة، فكذلك أقائم الزيدان تامة. إذن كما أن أيقوم الزيدان لا تحتاج إلى مقدر، فكذلك أقائم الزيدان لا تحتاج إلى مقدر. واضح إلى الآن؟ ثم ننقل الكلام إلى أقائم الزيدان، فيها خصوصية اسم الفاعل وفيها خصوصية الابتداء. جيد. الثالثة أن يكون مبتدأ ونائبا عن فاعل سد مسد الخبر، نفس الكلام ولكن في اسم المفعول، نحو أمضروب الزيدان، لأن مضروب لجهة كونها اسم مفعول فتحتاج إلى نائب فاعل، ولجهة كونها مبتدأ تحتاج إلى خبر، فتزاحم الأمر فترجح نائب الفاعل، لأن حاجة اسم المفعول إلى نائب الفاعل أقوى من حاجته إلى الخبر. الرابعة أن يكون اسم فعل وفاعله، نحو هيهات العقيق، لأن هيهات اسم فعل أمر، يعني اسم عفواً اسم فعل ماضي، يعني اسم فعل باسم بمعنى الفعل الماضي، هيهات العقيق يعني بمعنى بعد العقيق، فهيهات اسم فعل وهو بمعنى بعد، والعقيق فاعل به. وأما ائتلافه من فعل واسم فله صورتان، إحداهما أن يكون الاسم فاعلا نحو قام زيد، والثاني أن يكون الاسم نائبا عن الفاعل نحو ضرب زيد، هذا هو ذاك يعني. وأما ائتلافه من الجملتين فله صورتان أيضا، إحداهما جملة الشرط والجزاء نحو إن قام زيد قمت. واضح؟ ليش؟ لأنه إن قام لوحدها لا تضيف شيء، واضح؟ إن قام قمت، هذا الذي يحدث جملة تامة. كلاما عفوا. والثانية جملتا القسم وجوابه نحو أحلف بالله لزيد قام، أو أحلف بالله لزيد قام. ليش قال جملتا القسم وجوابه؟ يعني جملة القسم وجملة الجواب، هكذا يريد. جيد. وأما ائتلافه من فعل واسمين فنحو كان زيد قائم، نشوف كان فعل وزيد قائم، اسمها وخبرها اسمين. وأما ائتلافه من فعل وثلاثة أسماء، يعني مثل ظن وأخواته، فنحو علمت زيدا فاضلا، شوف علمت فعل وفاعل يعني فعل واسم، زيدا اسم ثاني، فاضلا اسم ثالث. وأما ائتلافه من فعل وأربعة أسماء فنحو أعلمت زيدا عمرا فاضلا، أعلمت هي عبارة عن فعل وفاعل، زيدا اسم تاني، عمرا ثالث، فاضلا رب. فهذه صور التأليف. وأقل هنا رجع إلى الأصل، وأقل ائتلافي من اسمين أو فعل واسم كما ذكرت، وما صرحت به من أن ذلك هو أقل ما يتألف منه الكلام هو مراد النحويين، وعبارة بعضهم توهم أنه لا يكون إلا من اسمين أو من فعل واسم. عبارة بعضهم توهم ماذا؟ توهم أن الكلام لا يكون إلا هكذا، ولذلك جاء بهذه الموارد يقول لا، الكلام قد يكون أكثر، ولكن الحديث عن أقل ما يكون به الكلام وهو الاسمان أو الصورة والاسم. تعريف الإعراب وبيان أنواعه، هذا بحث جديد إن شاء الله يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين. شو يعني تسألني؟